ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب، فليس بينه وبين العباد حائل، جعل ما على الأرض زينة لها، وكل نعيم لا محالة زائل، حذر الناس من الشيطان، فللشيطان منافذ وحبائل، فمن استسلم لله فذلك الكيس العاقل، ومن استسلم لهواه فذاك الضال والغافل. نحمده تبارك وتعالى ونثني عليه، فالحمد منه إلى جنابه واصل، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الفتن في عاجل أمرنا والآجل، ونسأله الفوز بالجنة والنجاة من النار، ورفقة النبيين والصديقين والمقربين الأوائل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والشريك والمشاكل، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ولرسالة الحق حامل، العربي الكرشي الأمي الذي لم تنجب مثله القبائل، القائل بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي قد بليت، أي قد أكلت الأرض جسدك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، نحب أحمد أغلى من محبتنا لنفسنا بدمانا قد فديناه، هو الحبيب المرجى يوم لا أحد في موقف الحشر يدري أين مثواه، له الشفاعة دون الرسل قاطبة، فبالشفاعة رب العرش أرضاه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن، حلقة تحت عنوان الأسرة بين التفكك والبناء. لا شك ولا ريب أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده هو دين الإسلام منذ أن خلق الله عز وجل السماوات والأرض. قال الله سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والإسلام بنى أساسه على ركنين أساسيين، ألا وهما تربية الفرد، تربية الفرد الواحد، وتهيئة المجتمع. والأسرة هي ذلك المجتمع الصغير، الأسرة هي ذلك المجتمع الصغير الذي يتكون من أفراد قلائل. صلاح الفرد يؤدي إلى صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة يؤدي إلى صلاح المجتمع. هناك العديد من آية القرآن الكريم الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم تبين أهمية ومكانة الأسرة. من بين تلك الآيات قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الإسلام اعتنى بالأسرة منذ البداية، منذ الأساس، منذ اختيار الزوجة والزوج. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأسرة هي نواة المجتمع، بصلاح الأسرة يصلح المجتمع. القرآن الكريم ضرب لنا أروع الأمثلة في حال الأسر المسلمة السعيدة. من بين تلك الأمثلة ضرب الله عز وجل مثال للأسرة المسلمة، للأسرة الإسلامية التي قامت على المنهج الرباني الإلهي، ألا وهي أسرة نبي الله زكريا عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. دعا نبي الله زكريا ربه، وكان دائما نبي الله زكريا يلتجئ إلى ربه سبحانه وتعالى، ويلجأ إلى ربه ويتضرع وينكسر بين يدي الله سبحانه، كما قال الله في بداية سورة مريم: كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. شوف نبي الله زكريا بيدعو ربنا بيقول: يرثني ويرث من آل يعقوب، مش يرث مال ولا يرث درهم ولا دنانير، لا خالص، يرثني أي يرث النبوة، واجعله رب رضيه. فبشره الله عز وجل، وبشرته الملائكة، ورزقه الله عز وجل بغلام. الله عز وجل هو الذي سماه، لم يسمه به أحد قبل من الناس، ألا وهو نبي الله يحيى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. فنرجع للآيات: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. شوف بقى صفات الأسرة المسلمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبين لها في القرآن الكريم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأسرة المسلمة المسارعة إلى الخيرات والتنافس في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من صفات الأسرة المسلمة الأسرة الإسلامية التي تقوم على المنهج الرباني المنهج الإلهي أنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى في حال الشدة والرخاء. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني في حال الشدة والرخاء، وكانوا لنا خاشعين. من صفات الأسرة المسلمة أنهم يحققوا الخشوع والخضوع والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وجل في علاه. أسرة مسلمة تتكون من نبي الله زكريا ومن نبي الله يحيى عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام. كيف يكون حال تلك الأسرة؟ تخيل معي أسرة فيها نبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام، كيف تكون حال تلك الأسرة؟ تخيل أسرة فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفيها أمنا عائشة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين، وفيها صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه، كيف يكون حال تلك الأسرة؟ ولكن في هذا الزمان نرى ظاهرة قد انتشرت في الكثير من الأسر والكثير من البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا وهي التفكك الأسري. لو جينا شفنا في هذا الزمان سبب انحراف كتير من الشباب، سبب إقبال كتير من الشباب عن الإدمان وعلى المخدرات وعلى غيرها وعلى الأغاني وعلى الأفلام والمسلسلات وعلى ضياع الشباب وتضييع الشباب لكثير من الطاعات والعبادات، لو جينا شفنا ضياع سبب ضياع كتير من الأولاد وكتير من الأحفاد وكتير من فات الوقت، هتلاقي على رأس تلك الأسباب وفي مقدمة تلك الأسباب التفكك الأسري، التفكك بين الأب والأم، التفكك بين الزوج والزوجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ظاهرة انتشرت في هذا الزمان. ما أسباب تلك الظاهرة؟ كيف السبيل لحل تلك الظاهرة أو تلك المشكلة، هذا الداء العضال الذي انتشر في زماننا في واقعنا المعاصر؟ التفكك الأسري. يشعر كثير من الشباب، يشعر كثير من الأولاد، تشعر كثير من الفتيات باليتم التربوي رغم وجود الوالدين. ولله درء القائل: فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. هنتكلم النهاردة عن التفكك الأسري وأثر التفكك الأسري في حياة الآباء، في حياة الأمهات، في حياة الشباب، في حياة الأطفال، في حياة الفتيات. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى هنضرب أمثلة من واقعنا المعاصر وأمثلة من سلفنا الصالح لحال الأسر المسلمة السعيدة الربانية التي قامت على المنهج الإلهي. لذا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء الذي جعلته تحت عنوان الأسرة بين التفكك والبناء، يسعدني أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي الأزهري التعليم في جامعة الأزهر في كلية الإعلام، وإن شاء الله يكون إعلامي قدير عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى. ومن الدعاء الشباب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بي إنما حل حيث مرتحل، أخي الحبيب الشيخ سيد زهران. أنا سيد الشيخ سيد،
أرحب بك دكتور،
أرحب الله بيكم
تبارك وتعالى، أن ينفع بك البلاد والعباد.
اللهم أمين. جزاكم الله خير سيد، مشرفنا ونورتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تصبح من الإعلاميين الكبار على مستوى العالم الإسلامي.
إن شاء الله
ينفع بك البلاد والعباد. أيضا يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الندي الشجي الجميل في تلاوة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل، وصاحب الصوت المتميز والمميز في الأناشيد والابتهالات الإسلامية، أخي الحبيب الشيخ محمد عبد الحميد. أهلا وسهلا شيخ محمد، حياكم الله وبياكم. شيخ محمد خريج كلية دار العلوم يعني دار عمي، أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلكم علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. شيخ محمد، إحنا ذكرنا آنفا آية الله عز وجل من خلال تلك الآية يبين لنا مكانة الأسرة وأهمية الأسرة وقيمة الأسرة في الإسلام، ألا وهي قول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات في بداية هذه الحلقة بصوت حبيبنا الغالي الشيخ محمد عبد الحميد، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم بيوتكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
جزاكم الله خيرا
صدق الله العظيم
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك أحسن الله إليك قبل ما يتكلم وانتقل لحبنا غادة شخصية الزهران نتكلم عن التفكك الأسري وأسباب التفكك الأسري وحلول وعلاج مشكلة التفكك الأسري عاوز بس النوع على شيء النهاردة بإذن الله تبارك تعالى حكون في انتظار مداخلاتكم واستفساراتكم معنا سواء كان عبر الهاتف أو حتى سواء كان عبر خدمة الواتساب وإن شاء الله الرقم يظهر أمام حضراتكم على الشاشة بإذن الله تبارك تعالى خدمة الواتساب لرسائل الواتساب على 010-9-0-2-7-3-8-4 010-9-0-2-7-3-8-4 هنكون إن شاء الله في انتظار رسائلكم عبر الواتساب وهنكون في انتظار إن شاء الله مشاركتكم حتى عبر الهاتف بإذن الله تبارك وتعالى أي حد عنده مقترح أي حد عنده نصيحة أي حد عنده سؤال يتعلق بموضوع الحلقة عن التفكك الأسري هنكون في انتظاره وفي استقباله بإذن الله تبارك وتعالى أيضا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هيكون معنا بعض البوستات لتفاعل كتير من الشباب معنا عبر الفيسبوك لما أعلنت على الحلقة عبر الصفحة خاصة البرنامج برنامج ترجمان القرآن في قناة الرحمة كان كتير من الشباب تفاعلوا معنا وأرسلوا استاذ إن شاء الله نعرضها في الفقرة الثانية بمشيئة الله تبارك وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله عنده وأن ينفع به عباده اللهم آمين. حبيبنا الغالي الشيخ سيد التفكك الأسري قبل ما نتكلم وندخل مباشرة على التفكك الأسري المنتشر الآن في الكثير من البيوت عاوزين بداية يعني نعرف معنى كلمة الأسرة ومكانة الأسرة في القرآن والسنة.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى ثم أما بعد الأسرة على ثلاثة معاني معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح ومعنى في الشرع. أما المعنى اللغوي فهي الدرع الحصينة وجمعها أسر أي من الشد والربط وفي المعنى الاصطلاحي قالوا هي جماعة صغيرة تتكون من أفراد لهم مراكز اجتماعية تربطهم عدة روابط أهمها الدم والزواج وصلة الأرحام والقرابة.
تمام. وفي الشرع سيد مثلا الأسرة لفظ الأسرة نفسه يطلق على مثلا عدد معين من الناس مثلا ثلاثة ولا أقل من ثلاثة ما يعتبرش أسرة؟
أقل الأسرة زوج وزوجة وابن أو ابنة. أركان الأسرة هذا العنصر الذي يليه أركان الأسرة زوج وزوج زوج وزوجة وابنة أو أبناء. فهذه هي أركان الأسرة.
تمام. طيب بالنسبة للتفكك الأسري بقى الآن يعني أصبح التفكك الأسري دلوقتي يعني علامة بارزة من علامات المجتمع سمة من سمات المجتمع ويمكن ده يعني سبب انتشار دلوقتي التفكك الأسري بين كتير من الآباء وأولادهم أو بين كتير من الأمهات وأولادهم هو الابتعاد عن الشريعة وترك الدين. كلمة التفكك الأسري هل تعني أن الأب والأم لازم يكونوا منفصلين لازم يكونوا مطلقين؟
لا 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 شك في أن قضية التفكك الأسري أصبحت قضية منتشرة الآن وخاصة في المجتمع الإسلامي وذلك بوجود الأب والأم ولكن الأب حاضر وغائب والأم حاضرة وغائبة. إما أن الأب حاضر وغائب إما أن يكون منهمكا في العمل وفي كسب الرزق وإما أن يكون منهمكا في الفساد والجلوس على المقاهي وغيرها والأم كذلك إما أن تكون في العمل وإما أن تكون في الخروجات وتقابل صديقاتها وفي الفسح وفي الأسواق. فهذه يخرج الأب أو الأم أو الزوجة والزوجة يخرجان في الصباح الباكر ثم يعودان بعد منتصف الليل ويخرج أبنائهم إلى المدرسة أو إلى العمل ويعودون ولا يرى الرجل ابنه ولا ابنته ولا يرى زوجته ولا يسأل عنها ولا هي تسأل عن زوجها وانتشرت هذه الظاهرة، وذلك كما قلت وذكرت بسبب ضعف الإيمان وقلة الوازع الديني، ضعف الإيمان عند الناس، فضعف الإيمان عند الناس وضعف الوازع الديني عندهم. وربنا تبارك وتعالى عندما ذكر أن العبد إذا مات العبد لم يرفعه شيء من ثلاثة، قال أو ولد صالح يدعو له. فإذا كان الأب في البيت صالحا ومتمسكا بكتاب الله وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كانت جميع أركان الأسرة كلها متماسكا وكانت يدا واحدة. وهذا هو السبب الأسمى أو الأجل الذي يقصد به الأسرة، أن تكون متماسكة وقوية وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ربنا تبارك وتعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يا من تخاف على أبنائك أنت سبب في نجاح أو فساد أبنائك. ولكن هناك بعض الشواذ دكتور محمود، يعني مثلا نبي الله نوح عليه السلام، نبي الله هل هناك شيء أفضل من أن يكون رسول الله؟ ولكن ابنه كان كافر، هذه شاذة، زوجته كانت كافرة. إبراهيم عليه السلام هو وإسماعيل، أبو إبراهيم عليه السلام آزر كان مشركا. إذن كل قاعدة كما يقال لكل قاعدة شواذ، فلا بد أن نعلم علم اليقين أن في معظم الأحيان إذا كان رب البيت أو رب الأسرة أو قائد السفينة وهو الزوج صالحا، فإن باقي البيت أو باقي المنزل أو باقي الأسرة تكون صالحة. وإذا كانت الأسرة صالحة كان المجتمع على أسره صالحا، وساد الألفة والحب بين الناس وبين المجتمع بأكمله.
طيب سيد، دلوقتي بنسمع عن حاجة اسمها تفكك جزئي، تفكك أسر جزئي، وتفكك أسر كلي. يعني ممكن أحيانا نجد بعض أفراد الأسرة متعاونين، بينهم تعاون، بينهم ترابط، والبعض الآخر بينهم تفكك.
التفكك الجزئي هو ما يحدث من خلافات ومنازعات وهجر يعني بين الزوج وزوجته، فبعض الأبناء يكونون مع أبيهم وبعض الأبناء البعض الآخر يكون مع أمه. هذا جزء متماسك والجزء الآخر متماسك، ولكنهم منفصلين في الأساس. هذا هو التفكك الجزئي. كثرة الخلافات، وكثرة الخلافات هذه بدأت من أي منطلق؟ من منطلق عدم اختيار في الأول في الأساس، عدم اختيار الزوجة الصالحة، عدم اختيار الزوجة الصالحة وعدم التربية السليمة للأبناء. هذا يعني هذان العنصران أخطر شيء فيما نحن فيه الآن.
عشان كده يمكن زي ما ذكرت في بداية الحلقة إن الإسلام اعتنى بالأسرة منذ البداية، منذ اختيار الزوجة والزوج.
نعم اعتنى بها، وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم اختتم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بأفضلهم، قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ولماذا ذكر المال في الأول؟ ذكر المال لأن الناس في هذه الأزمان، في هذا الزمن، المال أصبح شغل الشاغل لكل الناس. قال بعضهم لله در من قال: أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن ليس عنده مال فعنه الناس قد مالوا. هذه هي الحقيقة وهذا هو واقع الأمة الإسلامية.
خلينا شخصيا برضو نتكلم. ممكن الأب دلوقتي، لو أي أب مثلا بيشوفنا دلوقتي، يقول لك طيب أنا أكل وبجيب لهم أكل وشرب أحسن شرب، لبس وبجيب لهم أحسن لبس، ومقدمهم في أحسن مدارس وأحسن تعليم وكل حاجة، أظن مش هيوصل أنا حاجة بعد كده. هل ده مثلا هو ده يعني الواجب على الأب تجاه ابنه، إن هو يوفر لهم مثلا أحسن معيشة، أحسن أكل، أحسن شرب، أحسن لبس، أحسن تعليم فقط؟
الواجب على الأب وعلى كل المسلمين، ربنا تبارك وتعالى بد أن نعلم الحقيقة أو القضية التي خلقنا من أجلها. ربنا تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق. يبقى إذن الرزق بيد الله، وفي السماء رزقكم، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. فالقضية الحقيقية التي خلقنا من أجلها، خلق الزوج وخلقت الزوج وخلق الأبناء، وخلق منذ أن خلق آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة جن وإنس، ما خلقوا إلا لعبادة الله وحده. فهذه هي القضية الحقيقية التي يجب على كل مسلم أن يسير نحوها بكل ما يملك من قوة.
جزاكم الله خير سيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم قلوب عباده وأن ينفع بكم بلاده والعباد. هكمل معاك وننتقل إلى جزئية ويمكن أهم جزئية في اللقاء اليوم، ألا وهي أسباب التفكك الأسري. وهنسمع كمان إن شاء الله آيات أخرى وابتهالات صاحبنا الغالي الشيخ محمد عبد الحميد، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعود لكم بعد الفاصل وأجدد التحية والترحيب أخوي الحبيبين الحاضرين معنا في هذا اللقاء، أخي الحبيب الشيخ سيد زهران. أهلا وسهلا شيخ سيد،
أهلا وسهلا،
حياكم الله وبيكم مرة أخرى. أسأل الله أن ينفع بك بالعيادة والعباد. أيضا أجدد التحية والترحيب أخي وحبيبي الغالي صاحب الصوت العذب الشجي الشيخ محمد عبد الحميد، شرفنا الشيخ محمد، ربنا ينفع بك بالعيادة والعباد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك توفيقا وسدادا ورشادا، اللهم آمين. قبل ما نكمل حديثنا عن التفكك الأسري، إن شاء الله معنا بفضل الله رسائل كثيرة جدا ويمكن أسئلة من كثير متفاهمين معنا عبر خدمة الواتساب، وهنردها إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى قبل ما ينتهي وقت الحلقة. أسئلة يعني ما شاء الله واقعية معاصرة، هنردها إن شاء الله وهنتشاور معها مع الشيخ سيد ومحبنا الغالي الشيخ محمد عبد الحميد، وبرضه هنرد بعض البوستات من الفيسبوك بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولكن بداية تعالوا مع بعض نستمع إلى ابتهال بصوت حبيبنا الغالي محمد عبد الحميد، فليتفضل. أحسن الله عليك يا فضة فوق. هكمل مع حبيبنا غالي الشيخ سيد الزهران ونعرف أسباب التفكك الأسري ومع أول سبب الأب الحاضر الغائب، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
يا مرحبا شيخ سليمان. أهلا مرحبا.
معك شيخ سليمان محمود.
أهلا مرحبا شيخ سليمان، حياكم الله وبياكم.
الله يبارك فيك، ازيك يا دكتور؟
بخير حال الحمد لله، في نعم والله يا شيخنا، ربنا يبارك فيك ويبارك فيك.
بخير الحمد لله. بشكرك جدا على هذه الاستضافه للشيخ سيد، وبحيي الشيخ محمد عبد الحميد على الصوت الجميل.
منورين معانا.
وبحب اشارك معاكم بس في اقول بس انه يعني لا شك ولا ريب ان الاسره هي اللبنه الاولى في بناء المجتمع. فان صلحت الاسره صلح المجتمع، وان فسدت الاسره فسد هذا المجتمع.
صحيح.
طبعا ان صلاح الاسره بيبدا اولا بحسن اختيار الزوجه لزوجها، وبحسن اختيار الزوج لزوجته، ثم بعد ذلك بتربيه الابناء تربيه صحيحه على كتاب الله وعلى سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل ان يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا دكتور.
وإياكم جزاكم الله خيرا. عزيزي دخل الطيب هذه الكلمات التي تلامس القلب ولا تخرج من القلب إلى القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير جزاء. شيخ سيد يعني أسباب التفكك الأسري, خلينا نبدأ مع أول سبب عشان دائما مش حد مثلا يقول إحنا بنحاز وجابين اللوم كله على الزوجة وعلى الأم عشان هي سبب التفكك الأسري. نبدأ مع الأب. الأب ممكن يكون سبب برضه من أسباب التفكك الأسري, أليس كذلك؟ ممكن الأب حاضر وفي نفس الوقت غائب.
أكيد ولا شك أن الزوج يعتبر هو بمثابة القائد للسفينة, هو الرب للبيت, هو يعني هو ما بيده أمور هذا البيت, فهو المتحكم في كل أمور البيت, ولا بد أن تكون له القوامة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فالقوامة للرجل في البيت, فإذا كان الرجل في أهله, إذا كان كما ولله در من قال: إذا كان رب البيت للدف ضارب فشيمة أهل البيت الرقص.
ولكن أحيانا بعض ممكن الأباء أو بعض الأزواج مثلا يستغلوا هذه الآية وممكن يقولون مثلا معها القوامة, فقد يخالف الشريعة ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى في التعامل مع أولاده والتعامل مع زوجته.
لا لا, ربنا تبارك وتعالى لما ذكر هذه الآية قال: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن هي المسؤولية الأولى له: كلكم راع, كما ذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته, والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته, والمرأة أو الزوجة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. فكل واحد كما قال كما ذكرنا في التعريف الاصطلاحي قالوا لهم أدوار ومراكز اجتماعية, كل واحد يعرف دوره. الأب هو القائد للسفينة, فلا شك أن إذا صلح الأب فصلاح الفرد صلاح للأسرة. الأسرة تتكون من عدة أفراد, فإذا صلح الفرد صلحت الأسرة, وإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع, لأن المجتمع تكون من عدة أسر, أسرة وأسرة وأسرة يبقى مجتمع, فرد وفرد وفرد يبقى أسرة. كما أن جسم الإنسان تكون من خلايا, والخلية هي وحدة بناء الجسم, إذا وحدة بناء المجتمع هي الخلية اللي هي الأسرة اللي هي البنية التحتية أو السليمة. هل يعقل أن الإنسان يبني على الهواء؟ أيقام هذا البناء؟ لابد أن تكون الأرضية سليمة, أسمنت وحديد وسمل وقوية راسخة لكي يكون البناء متماسكا وقويا. طب إذا كانت الأرضية سليمة, هل يقوم البناء من غير أعمدة اللي هي أفراد الأسرة؟ إذا كانت أفراد الأسرة لهم قاعدة تحتية أو بنية تحتية أساسية اللي هي شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك هم يطبقون هذا الشرع من زوج وزوجة وأب وأم كان الأب والأم موجودين, أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا جميعا. والأبناء ابن وابنة, إذا كانت هذه الأعمدة متماسكة كلها تماسكا واحدا كانت الأسرة قوية وكانت يدا واحدة, ثم بعد ذلك أصبح المجتمع كله يدا واحدة متعاونين على الخير.
جزاكم خيرا. طيب يا سيدي, لأننا كده اتكلمنا من أساس التفكك الأسري الأب الحاضر وغائب, واتكلمنا في الفكرة الأولى عن برضو أن ممكن تكون الأم حاضرة غائبة, برضو مش ممكن يكون مثلا الأب مهش موجود وبيحاول يقعد مستعي يعتني بأولاده والأم كذلك, ولكن في تفكك أسري نتيجة مثلا ثورة الاتصالات دلوقتي, ثورة التكنولوجيا, ثورة السوشيال ميديا دلوقتي, الفيسبوك وتويتر وغيره, برضو مش ممكن يكون الاتصالات دي والثورة في التكنولوجيا أو وسائل الاتصالات برضو وسيلة من وسائل التفكك الأسري؟
ده أكيد, كما قالوا أن التكنولوجيا هي الحرب الباردة. تجد في البيت الأب موجود والأم موجودة والأبناء موجودون, ولكن الأب في غرفة على الكمبيوتر, قاعد على الكمبيوتر على النت طول النهار, والأم في الغرفة الأخرى, والأبناء أمام التلفاز. الأذان يؤذن ولا أحد يجيب, الأذان يؤذن والأب يقول لابنه إذا بصلي, كيف يصلي الابن وأبوه لا يصلي؟ يعني هل يعقل أن رجلا يجلس في منزله على النت أو على التلفاز أو على أمام المسلسلات أو على القهوة أو على المقاهي كما نرى, ثم يقول لابنه إذا بصلي؟ بالعقل الطفل بعقله يقول طب ما هو ما صلاش ليه أصلا. كذلك في التدخين, الأب يدخن ويقول لابنه لا تدخن, إزاي؟ لا يعقل.
كما يقولون يعني مثل الطاووس يوما باختيار فقال بشكل مشاته بنوه فقال على ما تختارون, قالوا وقد بدأت ونحن مقلدوه وينشأ ناشئ الفتان منه
على ما كان عوده أبوه.
تمام, إذا ثورة الاتصالات لها دور في التفكك,
لها دور كبير وواقعية الآن, والكل يعلم أن هناك أسر تفككت بسبب الإنترنت, بسبب مكالمة هاتفية أو فيديو على الإنترنت, الفيديو كول, بسبب ماسنجر. بسبب الواتس. كل هذه أسر واقعية وحدثت في القرى وفي النجوع وحدثت في المدن وتحدث في أنحاء العالم الإسلامي بسبب مكالمة تطلق الزوجة ثم تشرد الأطفال ويصبحون أطفال شوارع. ثم
نسبة الطلاق هنضطر بجزئية يمكن ده برضو من أهم أسئلة تفكر الأسر الطلاق، وإن المفروض الزوج يفكر والزوجة تفكر قبل ما يقدموا على موضوع الطلاق. هنتكلم عن الموضوع ده بإذن الله تعالى من أسباب تفكر الأسر الطلاق وأثر الطلاق في التفكر الأسري وفي حياة الأبناء وحياة الأزواج والزوجات. ولكن بعد ما نشوف تفاعل الشباب معانا عبر الفيسبوك ونشوف بعض البوستات معانا، كتير من الشباب تفاعلوا معانا عبر الفيسبوك. أول بوست معانا كان أحمد سليمان، كان بيقول عماد بناء الأسرة هو التمسك بالتعاليم الدينية، أما الابتعاد عن تلك التعاليم فهو أساس تفككها في التمسك بالكتاب والسنة، هو مفتاح النجاة ومحاة الضلال في كل أمور حياتنا. هاشتاج الأسرة بين التفكك والبناء. البوست التالي حنين محمد بيقول أسرتك أقرب الناس منك وأحوج العالم إلى برك ولطفك، فإذا أردت أن تدخل منزلك فألق المشكلات خارج المنزل وأدخل ضحاكا بالثمن. هاشتاج الأسرة بين التفكك والبناء. سعد سويلا بيقول يفرز التفكك جيل يعتنق مفهوم السلبية والأنانية وحب الذات، فلا ينظر أبعد من حاجات نفسه ولا يحس بدور له في هذه الحياة، فالكل يجب أن ينجو بنفسه، يجب أن نزرع مفهوم التضحية أولا. هاشتاج الأسرة بين التفكك والبناء. أحمد طه بيقول إن التفكك الأسري يؤدي لانهيار الوحدة الأسرية وانحلال الأدوار الاجتماعية المرتبطة بها، ومن أهم أشكال التفكك الأسري في جميع المجتمعات بلا استثناء الطلاق. أن العنف والتفكك الأسري يتركان كثيرا من الآثار السلبية على الفرد والعائلة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. هاشتاج الأسرة بين التفكك والبناء. ده آخر بوست معانا. ناخد مع آخر بوست شخصيد اللي هو كان ذكر أحمد الأسباب التفكك الأسري الطلاق. حالة الطلاق طبعا بلا شك هو سبب رئيسي من أسباب التفكك الأسري، ليس كذلك؟
ولا شك أن الطلاق هو السبب الرئيسي للتفكك الأسري، ولكن ما هو السبب الذي جعلنا نصل إلى الطلاق؟ السبب الذي جعلنا نصل إلى الطلاق هو عدم بناء أسرة سليمة أو صحيحة على أسس صحيحة، عدم بناء أسرة صحيحة، عدم التربية الصحيحة، عدم اختيار الزوجة الصحيحة، عدم اختيار الزوج الصالح. سبب الطلاق هذه الأشياء التي لم نعتني بها في الأول، في أول الأمر، ثم بعد ذلك الطلاق ناتج عن هذه الأسباب. ولكن الطلاق مع أنه ناتج عن هذه الأسباب إلا أنه هو السبب الأساسي والرئيسي لتفكك الأسرة. فإذا طلقت المرأة أصبح الأبناء مشردون، الابن الأب في طريقه يتزوج والأم قد تتزوج ويتركوا الأبناء، وهذا واقع.
بمناسبة أن الأب يتزوج والأم تتزوج، أنا لا أنسى موقفا لأحد الشباب كنت بتكلم معه في مرة. الشاب ده كان لسه في بداية الالتزام وكان بيحاول كده نصحه يقرب من ربنا ويلتزم أكثر، فأنا بتكلم معاه فقال طب أنا إزاي مثلا ألتزم وأقرب من ربنا وأنا أصلا أسرتي مفككة؟ وفعلا حكى لي نفس الموقف، أن فعلا والده طلق والدته وفعلا الوالد تزوج والأم كذلك تزوجت، هو أصبح هذا الشاب مشردا ولا حول ولا قوة.
يعني أنا أذكر عندنا طفل لا يتعدى السبع سنوات، طفل جارنا، يعني الطفل هذا أبوه طلق أمه، أمه تزوجت وأبوه تزوج وتركوه عند خاله، تركوه عند خاله. هذا الطفل الذي لا يجد أبا يقول له صلي، لا يجد معلش يعني في الكلمة حضن الأم الذي يعني يحمله عندما يتألم أو عندما يمرض. عندما يمرض هذا الطفل أول شيء يعني خاله يتحمله يوما يومين ثلاثة سنة سنتين حتى يصل إلى 15 سنة. بعد كده لو حصل بينه وبين ابن خاله خلاف، حتى لو هو اللي غلطان، حتى لو ابن خاله غلطان، صحيح، هو هيطلع غلطان.
صحيح.
ليه بقى؟ لأن يعني هي كده بفطرة، بالفطرة إن الأب يحب أبنائه أكثر حتى من أبناء أختي أو ابن أخيه. فالأب الوحيد هو الذي يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه. طبعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا.
الله من جزاكم خير يا سيد. هنكمل معاك ونعرف أثار التفكك على الأبناء والأزواج والزوجات، ولكن بعد هذا الاتصال من حبنا الغالي الشيخ محمد بن سوهاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمود، يا شيخ محمد،
بارك الله فيك، هذا اللقاء طيب، ربنا يبارك،
ربنا يعزك، الله يبارك.
هذا اللقاء لقاء واقع وعمل، ربنا يسر الله اللي يبارك فيكم في المشايخ،
اللهم امين،
وان يجزيكم خير الجزاء،
اللهم امين.
فانت شيخ محمود تفضل اولا تسمح لي يعني ان ارسل رساله تهنئه يعني طلب الثانويه العامه وخالد السلام رقم 10 الاوائل منهم، اسال الله ان يبارك فيهم ويحفظهم وينصر بهم الاسلام وان يبارك في اهل مصر جميعا.
الله
اقول طبعا لهم الشر طبعا حظ طبعا وقول الشاعر الآن يحلو كلما كررته ولذلك عدت مكررا لحلاوته. فلا يأس لا نيأس أبدا من العلم حتى ولو استنطى قرأت بسنة أو اثنين برضو يجتهد ويجتهد والله يوفقهم. أما عن الأسرة فبارك الله فيكم على هذا اللقاء طيب والشيخ ممتاز اللي انت مستضيف اصلها نبارك فيها عن الأسرة تحتاج إلى أخلاق ولا حسن سلوك وتقوى الله من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم. وأود أن أذكر يعني المعلم أبناء القرآن الكريم أن لله حدودا لا أعلان تعدها أبدا. فالقرآن الكريم هو يعني أحسن تربية إن رب عليها أبناء يعني كنا نربع الخير نربع ذرية صالحة. ربنا في الإسلام أن نربنا على القرآن وعلى السنة. بارك الله فيكم شيخ محمد.
جزاكم خيرا. جزاكم خيرا شيخ محمد هذه المداخلة الطيبة. وطبعا تقدم خالص تاني وتبريكات لجميع الطلاب الثانوية العامة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن يزيدهم توفيقا وسدادا ورشادا. وكذلك أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع طلاب الثانوية الأزهرية هم منتظرين النتيجة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يحقق لكل طالب ما يتمناه. استقبل اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا أنا وسهلا.
قلت الدكتور محمود نصر الإعلامي المتألق الخلوق أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وأن يبارك فيك.
آمين يا رب وإياكم ربنا يعز.
أرحب بضيوفك الكرام وطبعا عايز أقول إن أنا بفضل الله كنت بزيارة قريبا إلى قناة الرحمة. والله يعني رأيت ضيوف يبذل من إخواننا في الفترون قناة الرحمة حتى نرى هذه الشاشة المباركة.
ربنا يعز.
أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة المباركة وجميع العاملين بها.
آمين.
وأن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يجعل هذا الميزان في ميزاننا في ميزان حسناتكم.
اللهم آمين.
وربنا يبارك فيك يا دكتور محمود ويحفظك ويبارك في عمرك ويكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا.
وإياكم جزاء. جزاكم الله شيخ محمد على هذه طيبة. جزاكم خيرا وبارك الله فيكم. طيب شيخ سيد معلش قبل ما ننتقل لآثار التفكك على الأبناء والأزواج والزوجات والآباء والأمهات عايزين بس ناخد بعض الرسائل معانا على الواتساب. طبعا اول رساله جايه للشيخ سيد من الشيخ سيد ربنا يوفقك ويكرمك اخو محمد سعيد. برضو في رساله جايه لواحد احد الاخوه بيقول لو سمحت ادعي لي وجزاكم الله خيرا. اسال الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم وينفع بكم. البعد عن الدين واحد بيقول البعد عن الدين هو السبب في كل شيء لا شك ولا ريب وده يمكن ذكرناه في بدايه الحلقه. وبعد كده واحد بيقول السلام الله عليكم انا متزوج جديد اريد النصح منكم لتتماسك اسرتي. عاوزين رساله سريعه يا شيخ سيد.
رساله سريعه اولا لازم يكون لك ورد يومي أنت وزوجتك لابد أن تذكر زوجتك دائما بالصيام. ذكرها بالصلاة بصيام التطوع ترجى من العمل. إذا رأيتها اسألها صليتي ما صليتيش وهي نفس القضية. إذا رأت زوجها متكاسلا عن الصلاة اسأله هل صليت أم لا وتعاونوا على البر والتقوى.
تمام.
وربنا
طيب واحد يقول برضو عاوز أعرف هل الخطوبة وعد بالزواج ولا صورة مصغرة من الزواج عشان الخطيب بيقول لي دائما أنها صورة مصغرة.
الخطوبة هي تعتبر وعد بالزواج.
نعم.
ماشي. ولكن في حدود الشرع.
تمام.
في حدود الشرع والعرف.
تمام.
العرف له دور كبير في هذه القضية.
أرجو رد على رسالتي. أمي بتسمعكم دلوقتي. أنا والدي مات من 4 سنوات وأخواتي كلهم متزوجين منهم ولدين. أنا بقيت حياتي متبهدلة عشان لوحدي محدش يسأل عني وحتى أمي مش بتهتم بيا خالص. حتى لو أي شخص تقدم لخطبتي ما يهتموش. نفسي أمي تكون حنية عليا زي ما تكون حنية على إخواتي. نفسي تقول لي يعني وتكون حنية عليا زي ما بسمعها بتقول لإخواتي. هي قاسية جدا معايا أفتقدها وأفتقد والدي وإخواتي ماذا أفعل؟
اولا احنا ما ندورش ان امها قاسيه فيها. احنا ندور على السبب اللي خلى امها تعمل كده. اشمعنى هي دون عن اخواتها؟ لماذا يعني اشمعنى انت دون عن اخواتك؟ اكيد في سبب جعل امك تغضب منك هذا الغضب. فلا بد ان تنغمسي تحت اقدام امك لانها مهما كانت هي امك.
تمام. السلام عليكم تحياتي الشيخ سيد. ما هو دور المجتمع في علاج مشكله التفكك الاسري؟
دور المجتمع هيذكر ان شاء الله
خلال الان.
دور المجتمع يترتب على دور الفرد نفسه وعلى الاسره. فاذا كان الفرد صالحا كانت الاسره كلها صالحه واذا كانت الاسره كلها صالحه كان المجتمع صالحا.
سؤال اخر. كيف يمكن لعائله تعاني كثره الخلافات ان تستكين وتتفادى التفكك؟
بالرجوع الى كتاب الله.
ممكن التفكك مثلا يكون من ناحيه الزوجه مثلا انها ترفع قضيه خلع على زوجها فهذا ايضا نوع من انواع التفكك الاسري؟
اكيد الخلع يؤدي الى الطلاق والطلاق هو تفكك كلي ويؤدي الى تفكك اسري.
تمام. برضو في بيقول برضو انا كل معامي زوجي واهلي بما يرضي الله يظلموني اكتر ويزيدوا فاللي بيعملوه معايا فانا بضطر ان اقول لاخواتي عشان يشوفوا لي حل ولما عرفوا ان قلت لاخواتي يعني دول برضو اكتر فانا مش عارف اعمل ايه. كل ما اطلب منهم حاجه عشان الامور تمشي وبيتنا ما يتخربش يعملوا عكس ما انا عايزه وماشيين معايا العكس في كل حاجة أعمل إيه؟
هي تحاول تشوف أهل الصلاح يتدخلوا في هذا الموضوع وأهل الخير
تمام.
ويحلوا المشكلة يعني المشاكل الودية إن شاء الله وربنا
يسعدكم. السيد اعتذر لكثير من يعني إخوة أخواتي اللي كانوا متواصلين معانا وبعتين رسائل على الواتساب لأن الوقت دهمنا وانتهى بسرعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. دهمنا الوقت ولا أملك في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بخالص الشكر لأخواتي الحبيبين الحاضرين معي في هذا اللقاء الشيخ سيد زهران شرفتنا الشيخ سيد أصلان فابيك بيد والعباد وشكر موصول أيضا الأخي وحبيبي الغالي الشيخ محمد عبد الحميد شرفتنا الشيخ محمد أصلان يبارك فيك وأن يزيدك توفيقا وسيدا ورشادا وشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام دمتم في أمان ورعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجه